ربهم على الطيب والطهارة ويسر كل من أخذ طيبه وحكمة زيادة فيعرفهم مواهب بعض اسماء الله وصفاته فيعرفهم من الهمسه الرحيم الكريم الغفور الجواد الى غير ذلك من صفات الجود والرحمه والمغفره والكرم كما انه كان ان يخون قوم اخرين فتكون اعمالهم غير طيبه ليظهر فيهم عبا بعض مواهب اسمائه وصفاته من شده البطش وقوة الانتقام وعظمة النكار والنصاب إلى غير ذلك والله جل وعلا إذا خلقهم وأوجدهم يكره قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق به العلم الوفي ذاته له طائعون وما تساوله إلا أن يشاء الله وقوله جل وعلا صم وبكم بدون مات جمهور العلماء على ان المراد بصنمهم وحماهم وكونهم جنون مات انه في دار الدنيا والمراد به اما اسماعهم اما ارسالهم عن الحق وصمم اسماعهم عن الحق واما عيونهم عن الحق لانها جنون مات والعيال بالله لا تخلصها كما في قوله صم بكم عمر فهم لا يرجعون وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون خلافا لبعض العلماء القائل الذين كفروا في دار الدنيا وثم وبكم في معلومات في الآخرة لأجل تخريجهم في الدنيا واستدل بأن الله قال ما سنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا بكما وصما مواهم جهنم كلما خبت جبراهم طاهرا وذكر بأنهم جبريل مات بدليل قوله انظروا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا والقوم لا يريعون له عليهم جمهور ثم قال من يشاء الله يضلل ومن يتوكله على صراط مستقيم قد بينا فيما مضى ان فعل المسيح يعلم بهذا في الشرق حيث مفعوله باتفاق وبان جزاء الشرق يستعان لتقدير المعنى من يشاء الله يجعله يجرر ومن يشاء جعله على صراط مستقيم يجعله على صراط مستقيم وهذه الآية الكريمة تدل على ربنا الذي القدرية رب الواضح الله الشهير لأنه بين أن الضلال بمصلحته والهدى بمصلحته فلا يقع في الكون تحريكة ولا تسلمة إلا بمصلحته جل وعلا وما تساءلون إلا أن يشاء الله يعني من شاء أن يضل أن يزيله عن طريق الصلاة وقد قدر الله فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه في القرآن وفي لغة العرب على ثلاثة أنحاء متقاربة وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في العقل إلى واحد أشهرها هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار وعن طريق الهدى التي جاء بها النبي إلى طريق الكفر والمعاصي التي سماها الشيطان وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضباب ومنه هذه الآية ومن يشاء الله يبرر أن يبرره عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضباب التي تدخله النار الإطلاق الثاني من إطلاقات الضباب أما معنى الغيبوبة والهدى بالإخلاق فكل شيء غاب والعدم وابن حد تقول العرب ذل تقول العرب ذل السمن في الطعام إذا راب واضمحل فيه وهذا معنى معروف في كلام العرب فمنه بهذا المعنى والآية المتقدمة وضل عنه ما كانوا يختارون الغاب واضمحل ويخاف فمنه قوله وقالوا هل هو ظلم ما في الأرض يعنون أنهم اختلطت غلامهم بالأرض فأكلتها بل عزمت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام ومن الضلال بهذا المعنى قول الأخطم كنت ارتوى في نيدي اكبر مهدد طوف الاسي به فضل ضلالا وقول الاخر فلم تسر فتخبرك الديارك عن الحي المضمر أين كان؟ فقوله الحي المضمر أي الذي ذهبت به الأيام وانقضى ذكره زغب واضمحل. الإطلاق الثاني من إطلاقات الضمان هو الذهاب عن معرفة الشيء لا عن طريق الثواب ولا جنة ولا نار، بل كل شيء يهدى عن حقيقة معرفة الواقع فيه. يقول العرب ضل عنه، ومنه بهذا المعنى على أصح التفسيرات ووجدك ضالا ذهبا، يعني واهبا عما تعرفه الآن من العلوم، ذهبا إلى تلك العلوم بالوحي، لأنها علوم لا تعرف بالعقل ولا تعرف بالفطرة. ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدين، فإن لم يكونا مذنبين فرجل وامرأتان ممن تدعون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تذهب عن معرفة المشهود به فتيسرها الأخرى. ومنه بهذا المعنى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي أي لا يغض عنه علم السوء، بل جميع الأشياء يحيط بها علمه. ومنه بهذا المعنى قول عبادي يعقوب بن يعقوب فالله إنك لفي ضلالك القديم وهابك عن معرفة حقيقة يوسف وما جرى مجرى ذلك. ومن أمهلة هذا التهذيب ومن أمهلة هذا النوع في كلام العرب قول الشاعر وتظن ثم أنني أدعو بها أبد بدر أراها في الضلال تعين، يعني أنها ظنة أنه يرغي بها بدر الأمر بخلاف ذلك. ولأجل الضلال أما الضلال يطلق هذا الغيبة في يوليد الإحلام من إطلاقه الثاني سمت العرب الدفن إبراما، تقول يهب بالميت فأقرب إلى دفنه في قبره. ومن هذا المعنى قولنا بغزو مبيان وعاد مذله بعين بلية وغزر بالبيان حزم وناول. وهذه الآية الكريمة ترد موهب المعتزلة وتوضح أن العباد الضلال كل ذلك بمشيئة الله يضل قوما وله ذلك الحكمة البالغة، ويهدي آخرين وله ذلك الحكمة البالغة. يعمل فكل ميسر لما خلق له، فمن خلقه الله لخير هداه إلى ما يرضيه، ومن خلقه للشر والعياذ بالله بعصيانه. إلا قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الصراط في لغة العرب هو طريق واضح، بكل طريق واضح تسميه العرب صراطا، والمستقيم هو الذي لا إيجاد فيه ويخلق بالميزان الصحي المستقيم. والله هو مبدل كل الواو أصله مستقيم على وجه المستقيم، لأن ما ذكر استقامة وعينة العين وهذا معروف في كلام العرب. وذلك أن دين الإسلام طريق واضح محدث بيضاء تركها نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوضح به وبينها محجة بيضاء بينها كمآلها لا يزيغ عنها إلا آله. وقوله مستقيم طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة ليس فيه إنجاز، وما الاستقامة أن طرفه بيد المسلمين وطرفه الآخر في الجنة يأخذك عليه استقام بهم إلى الجنة فأدخلهم إياها من غير أن يعدل بهم عنها يمينا ولا شمالا. وهو تأكل يهب إلى فرية الطرق، وقد ضرب النبي لهذا مثلا دخل الثواب في الخط المستقيم وخط حوله خطوطا كثيرة ليبين أن دين الله المستقيم وأن حوله ببعض بنية الطرق ليس لك هذا من عمر. وأما هوى صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موفى كنت فلا له. عاد الله فيها الكفار بتخابط العقول، وأنه إذا نزلت بهم شدة من عوائم الشبه رحمة في ذلك يرفض دعاء إلى الله وترك دعاء غير الله لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضر. فإذا نجاهم الله من تلك الكربة وأمنوا رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله وعليه تخافت الوقوف لأنهم في وقت الصغائر يخلصون من الله. ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وعلى ظن من الله بالكفار إنهم به في آيات كثيرة من كتابه. ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عوالم الشدة في الدنيا والآخرة فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من يعطل هذا من حقوق خالق الكون جل وعلا. هذا أمر من خصائص الله ليس فيه شرك لأحد. فالله جل وعلا إذا نزلت للناس الشدة والبلايا والفوائد الأولى فمرجعهم الذين يرجعون إليه هو خالقهم جل وعلا وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء في ذلك الوقت لمن له ذلك الحق الخالص كما قال تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهو المستغيث هو محمد صلى الله عليه وسلم يرسل به من الله عند الشده ليسر عوامك لخلقه ويبين لهم ان هذا حق ربهم الخالق له وحده. وقد اوضح الله هذا المعنى في سوره الكلمه في سوره النمل حيث قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون. وفي قراءة أخرى عما يشركون الجواب الله خير من كل شيء. إن قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ذكر في هذه الآيات خلقه البحر والجبال وما فعل من عوالم ربوبيته جل وعلا وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في الإغناء أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإله مع الله. ثم قال أمن يهديكم في نور ما في البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وفي قراءة أخرى بشرا بين يدي رحمته. ثم قال أمن يرده خلقه ومن يعيده ومن يرزقكم من السماء هذه حقوق الله الخالصة له. فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله يرضى عن الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وابتداء برسوله وليا لا نتعدى حدود الله ونصرف حقوقه لغيره. والمنافقون يعلمون هذا الكفار يعلمون هذا ويعلمون ان هذه حقوق الله الخالصه له. فاذا كان وقت الجد ورأوا التفاوت تهنئوا جعلهم البحر بأموالهم وأهواله فيظن الذنوب عند هذا يخلصون العبادة والدعاء لله وحده. فإذا رجعهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه كما عادهم فيه بأهواء وسبحان هذه التي نحن بصددها وأمثالها في القرآن الكثيرة كقوله في سورة بني إسرائيل وهي أن تكون الضر في البحر يعني بمسك الضر أنهاجت عليهم الأمواج وعطفت الريح وسادت السفينة تغرق لما فيها. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الغاب عنكم كل ما كنت تدعونه وابن حوت ضل من تدعونه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر وأنقذكم من يعني كالكرب في البحر أعرضتم أن رجعتم إلى كفركم. ثم قال أأمنتم أن يختفى بكم جانب البر أن يصير عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعندكم فيه تارة أخرى فيصير ليل عليكم قاتلهم من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا. وقال جل وعلا وجاءوا نبيهم بريح طيبة حتى إله لحودها وجاء تاريخ عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. في هذا الوقت دور عند الكلام الهائل بنكون من الساكنين فلما عندهم إله يرغون في العبيد أو الحق وهو آسيهم موج خلفهم دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وأموالوا على القرآن كثيرة جدا. يراه كان سبب الاسلام عثمان بن ابي جهل رضي الله عنه عثمان وارضاه كان سبب العداوه للنبي هو وابوه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه في عام غنامي من الهجره هرب عثمان وركب في سفينه من البحر الاحمر راوحا الى الحبشه. فلما رجلت به من سفينته البحر هاجت عليهم الريح وعقلوا بالغلاف وطوف عليهم الابواب فإلى جميع من في السفينة يتنادون وينادي بعضهم بعدا اخيروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لأنه لا يخلصكم من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون قال والله إن كان لا يجي من كروبات البحر الله فلا يجي من كروبات البر الله. ثم قال اللهم لك علي العهد إلى البيت من هذه بعد أن يجي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فأنجاهم الله فرجع وأسلم وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرحوا معاشر المؤمنين لا نزلت من البلاوة كأن يجعلوا من بحر في سفينة أو تقعوا أمور لا يقدر على دهرها إلا الله فاقتداء بنبيها وعملا بكتابنا وتوحيدا لربنا ونعطي الله حقه الخالص ولا نفعل كما يفعل الكفار لأن الله أعاب الكفار لأنهم وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن خلقهم وفي وقت الرخاء يرجعون من شركهم. ولما قال جل وعلا قل أرأيتكم هذه الكلمة المشهورة فيها عند علماء العربية وعلماء التفسير أنها كلمة أطلقت العرب بهذه الساعة مفتوحة سواء كان المخاطب وكان عروضا أو جماعة ليهرين إلا أن الحسن كان بعدها حرف خطاب يتلون بتلون المخاطبين فشاف الخطاب في الإشارة بوالكم ووالك ووالكم ومعناها عند الجمهور أخبرني والتحقيق أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب وأنه حرف خطاب وأنها كلمة وضعت العرب بمعنى أخبرني. أرأيتكم أخبروني أخبروني أيها الكفار الذين تعبدون بالله غيره وتكرهون حقوقه لغيره وتدعون معه غيره أخبروني إن جاءكم برية من البلاوة إن أتاكم عذاب الله بأن هذا عليكم البحر ورأيتم الليل إيانا أو أتتكم الساعة من بلاء عظيم وباهية عظمى أغير الله تدعون أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأكوان التي تعبدون دونه بمعنى كلا لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده كما صرح به في قوله بل إياه تدعون. وقدم المشهور من حقه أن لا تدعون وقت التفاوت إلا إياه وحده لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده من زالتها وأنه له لا يقدر على رفع الكروبات عنكم. ثم قال بأسفه ما تدعون إليه. استفسر بعض العلماء إذا بعد تدعون وقد قال بعض المحققين أن تدعون قد كأن ما أبدك دعا قد تتعدى إلى إله كما في قوله وإن يدعوا إلى الله وكما قال الشاعر وإن دعوت إلى الله ومكرمته وإن دعوت إلى الله ومكرمته ترى كسران الناس فبئنا الشاهد أن دعا يعدى بالله فيكفيه ما تدعون إليه. هذا الذي تدعونه الله جل وعلا تدعون الله إليه أي إذا أن يكفيه عنكم ويزيله عنكم قد يكفيه إن شاء وإن شاء لم يكفيه. فهذه قيمة من المسيح. قال بعض العلماء هل يقيد في المسيح وهل في البقرة يطلق في التحيز؟ ويقول هو هي كانت عبادي عني فهم قريب اجب دعوة الله هي دعاني ولم يقل يسوع وهو لا قيد في المسيح. قال بعض العلماء يحمل المطلق على المقيد وهو قيد في المسيح وهو قيد. ما قاله بعض العلماء ان آية البقرة مطلقة وان دعاء المؤمن الى رب إلا إذا كان به أو قطعته ولا جرى مجرى ذلك وهذه التي قيدت بالمسيح في دعاء الكفار. أما دعاء المؤمنين فلم يقيد بالمسيح وعلى كل حال لا شرع إلا بمسيحة الله إلا أن وعد الله صادق وقد وعد المؤمنين بالإجابة ولم يقيده بشيء. وإنما جاء بقيد المسيح في دعاء الكفار ثم قال وتنسون ما تشركون وتنسون ما تشركون لعند العلماء يجهل ان معنى تنسون تتركونه عمدا تدعون تنسون الشركاء ان تتركون دعاءها وقت السده عمدا لعلمكم بان الكروبات والتباهي لا يكفيها الا الله جل وعلا فتتركونها عمدا. والمثال يطرق على طرف يطلق على طرف السر عمدا كما قال جل ما ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا معناه نتركهم عمدا كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة عمدا. وهذا معروف في كلام العرب انها تطلق الإنسان على ترك الجهل عمدا وتطلقه على تركه الإنسان. الرد الثاني انهم من شدة الهول نسوا غير الله جل وعلا ولم يحصل في اوهامهم الا الله لانهم عارفون انه لا يكفيه كرباته الله والواقف يتركون ما تشركون.
قال ابن رحمه الله وبركاته فدعنا إن جاءهم بسرعة
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا لنبيه: لست أول نبي كذبه قومه، فقد أرسلنا قبلك رسلا كراما وجاءوا بالبينات والمعجزات الواضحات، فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك. وكل آية من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، واللامه لقد توطئة لقسم محيط، والله لقد أرسلنا، وصيغة الجمع في أرسلنا للتعويل. وفي هذه الآية الكريمة حلفان كلاهما دل المقام عليه، الحلف الأول حلف المفعول به وتقديره: ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك، فحذف المفعول لدلالة المقام عليه، وحذف الفضل ودل المقام عليها سائح مضطرب. الحذف الثاني الذي دل المقام عليه هو حذف الفاء وما عطفت، وحذف الفاء وما عطفت إن دل المقام عليه فهو مضطرد في لغة العرب كثير في القرآن. أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله: والفاء قد تحذف مع ما عطفت. وتقديره هنا: ولقد أرسلنا، أي أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فكذبت تلك الأمم فأخذناهم بالبأساء والضراء ابتلاء لما كذبوا. هذان الحلفان، والأمم هنا جمع أمة، والمعروف عند علماء العربية أن لفظ الأمة أطلق في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة، ولو قيل إن هنالك إطلاق الخامسة لكان غير بعيد. أما إطلاقات لفظ الأمة في اللغة وفي القرآن فمن أشهرها إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في الدين أو في نحلة كائنة ما كانت، وهذا أكثر إطلاقاتها. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل أمة رسول، ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الإطلاق الثاني إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به، وقد أطلق الله الأمة بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: إن إبراهيم كان أمة. الإطلاق الثالث إطلاق الأمة على البرهة والقطعة من الزمن، ومنه بهذا المعنى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد برهة من الزمان. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى في أول سورة هود: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى برهة معينة في علمنا من الزمن. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين والملة، العرب تقول هذه أمتنا أي ديننا وشريعتنا وملتنا، ومنه بهذا المعنى: إن هذه أمتكم أمة واحدة
أي شريعتكم وطريقتكم ودينكم. ومنه بهذا المعنى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على فرع وملة ودين. ومنه بهذا المعنى قولنا برأس الإبيان حلفت ولم أترك لنفسي كريبة وهل يأذن لأمة وهو طائع، يعني أن صاحب الدين والشرع لا يأذن ويخالف دينه وشرعه وهو طائع. والإطلاق الخامس الذي قلناه إنه لو زاده إنسان لكان غير ضعيف هو ما جاء في الآية الماضية بالألف من إطلاق الأمة على الجنس من الحيوانات والطيور كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فقد أطلق تعالى على كل نوع من أجناس الدواب والطيور اسم الأمة. وقوله هنا ولقد أرسلنا إلى أمم هذه الأمم هي أمم بني آدم كما جاء مفصلا في بعض الآيات. أرسل نوحا إلى قومه وبين لنا ما قابله به وكذلك فصل لنا سنة جماعة منهم كقضية نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون مع فرعون ونحو ذلك مما بينه القرآن. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك أي من الناس الذين مضوا من قبلك زمن الماضي، يعني فكذبوا رسلهم لأن الله ما أرسل رسولا إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله ولم يستغن منها يا أمة إلا أمة يونس كما سيأتي في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما غيرهم من الإيمان فكل أمة تكذب رسولها فيهلكها الله كما قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون. ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال هنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء. أصل الأخ في لغة العرب هو التناول بقوة وشدة فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته وأخي الله العظيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يهلكه. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. البأساء والضراء في هذه الآية فأخذناهم بالبأساء والضراء كلاهما مصدر إنه بأليه التأليف الممدودة تأليفا لغزية. وأكثر العلماء على أن البأساء هي ما كان من جهة الفقر والفاقة والجوع وضياع الأموال، وأن الضراء هي ما كان من قبيل أمراض الجسم وآلامها وما يقع فيها. والمعنى أن ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم وأعدمنا أموالهم حتى صاروا في جوع وفي فقر وفي فاقة. اختبرناهم بهذا لينيبوا إلى الله ويبتهلوا إليه فلم ينجح فيهما والاختبار بالشر فلما لم ينجح فيهما والاختبار بالشر ابتليناهم بالخير وبدلنا عنهم السيئات بالحسنات فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية ومكان الفقر غنى ومكان الجوع شبعا فلم ينفع فيهما لا عوضا والله جل وعلا يبتلي خلقه بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام بينت أن الله إذا أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائد تسلط عليهم الفقر والجوع والفاقة فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك وأغناهم وصححهم وأغدق عليهم نعم الدنيا حتى يهلكهم وهم في غفلة في أشد وقت غفلة وبطرا والعياذ بالله وقد صرح تعالى في سورة الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء المبدوء بالابتلاء بالشر ثم الابتلاء بالخير عاما في جميع الأمم التي أرسلت إليها الرسل وهنا في الأنعام لم يأتي بصيغة عامة فإنما قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك وقوله أمم جمع منكر والتحقيق أن الجموع المنكرات إذا كانت في سياق الإثبات ليست من سياق العموم وما زعم من علماء الرسل أن الجمع المنكر من سياق العموم فهو قول مردود كما هو معروف في الرسل أما في الأعراف فقد بين أن هذه السنة من سنن الله أنها عامة حيث قال وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة يعني بدلنا مكان الجوع شبعا ومكان الفقر غنى ومكان المرض صحة وعافية حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون هذه سنة الله في خلقه وكرها هنا في الأنعام وبين الشمول والعموم في الأعراف ومعنى الآية الكريمة أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون التضرع التغلل والخضوع لله وكثيرا ما يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الوليد الخائف من الله يبتهل متضرعا ينادي ربه جل وعلا والضارع هو الوليد الخائف والضراعة الذل والخشوع والخوف فهو معنى معروف في كلام العرب مشهور في كلامهم فمن قول الشاعر اللي يبكى يزيد بارع لخصومة أي يزيد يبكيه يزيد لأنه ملجا عنده وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم المعروف في لغة العرب أن حرف لعل أنه للترجي والتوقع والله عالم محيط علمه بعواقب الأمور فكيف يصرح بنفسه ويدل على الترجي والتوقع وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع وهو القادر على كل شيء المحيط علمه بعواقب الأمور هذا وجه السؤال وللعلماء عن هذا جوابان أحدهما أن لعل هنا للتعليل والمعنى أخذناهم بالبأساء والضراء لأجل أن يتضرعوا ولا شك أن لعل أنها من حروف التعليل وقد سمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل بلعل ومن إتيان لعل لتعليله كلام العرب قول الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق فلما كفرنا الحرب كانت عهودكم كسبه سراب بالملام تعلق فقوله كف الحروب لعلنا نكف يعني كف الحروب لأجل أن نكف عنكم ومن هنا قال بعض العلماء كل لعل في القرآن غير للتعليم إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قالوا بمعنى كأنكم تخلدون الوجه الثاني أن لعل على بابها من أنها للترجي والتوقع إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناس أما الله جل وعلا فهو عليم بما كان وما يكون ومما يؤيد هذا أن الله عالم في أزله لأن فرعون شقي يموت كافرا والعياذ بالله وهو يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما أما عاقبة الأمر وما يهول إليه فهي عند الله جل وعلا وهذا معنى قوله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا لأجل أن يتضرعوا أي لترجي تضرعهم بحسب ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور ثم قال فلما نسوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قد قدمنا بالأمس أن نهوة ليلى أصلها تفي في اللغة العربية وفي القرآن مشتركة بين معنيين إلا أن أحد المعنيين ينقسم إلى قسمين فتكون أقسام ليلى ثلاثة في القرآن وفي كلام العرب ليلى في القرآن إذن ترد على ولاهة أقسام بولاهة معاني معروفة الأول هي ليلة المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع لوجود والمعنى أنها تدل على امتناع السوء لوجود السوء نحو ليلة فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يعني أنه هنا انتفى عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله وهذا معروف مشهور الثاني هو ليلة تحديدية ومعنى ليلة تحديدية أن ليلة حرف يدل على طلب الفعل بحرف واحد يدل كمية حرف تحديد وهذه هي التي تنقسم قسمين لأن لها حالتين تارة يكون الفعل المطلوب فيها بحرف التحديد الذي هو ليلة تارة يكون ممكنا تداركه ممكنا فعله وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقى فعله ممكنا لأن فرصته ضاعت ومضت ولم يمكن تداركه فإذا كان فعله ممكنا فهي المعروفة بالتحديدية نحو من قبل أن يأتي أحدكم الموت